بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول تعالى: وربك يا محمد الغني، أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم. ذو الرحمة، أي وهو مع ذلك رحيم بهم، كما قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن يشأ يذهبكم، أي إذا خالفتم أمره، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، أي قوما آخرين، أي يعملون بطاعته. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي هو قادر على ذلك، سهل عليه، يسير لديه. كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي بعدها، كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين. كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا إن يشأ يذهبكم، قوله في الآية هنا كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يقول أي هو قادر على ذلك، سهل عليه، يسير لديه. كما أذهب القرون الأولى وأتى بالذي بعدها، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين أذهبهم، ثم جاء بكم من نسلهم وذريتهم، فأحدثكم وابتدعكم وأنشأكم وأوجدكم بعد خلق آخرين كانوا قبلكم، أهلكهم الله تبارك وتعالى أو هلكوا. فعلى كل حال، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي من نسلهم، والذرية تطلق على هذا المعنى، على النسل، وقد تأتي بمعنى آخر وهم الآباء والأجداد. وبعضهم لربما يفسر هذه الآية بهذا: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وعلى كل حال، يظهر هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى على أحد الأجوبة أو أحد الأوجه المشهورة في تفسير الآية، وهو قوله تبارك وتعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم، ومعلوم أن الذين حملوا هم آباء المخاطبين، الذين خاطبهم القرآن بهذا من قريش أو العرب أو كل من يتوجه إليه الخطاب. آية لهم أن حملنا ذريتهم، ما قال حملنا آباءهم أو أجدادهم في الفلك المشحون، باعتبار أن الفلك المشحون المقصود به سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا المعنى يكون الذرية المراد بها الآباء والأجداد، وهذا جواب الإشكال الذي قد يرد في هذه الآية. وإن كان من أهل العلم من قال بأن الفلك المشحون المقصود به ليس سفينة نوح، وإنما السفن التي يحملون عليها ينتقلون فيها من محل إلى آخر. فعلى كل حال، الذرية في كلام العرب تطلق على ما تناسل من الإنسان، وتطلق أيضا على ما تناسل منه الإنسان، الآباء والأجداد. هنا كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي من نسلهم.
قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول في هذه الآية: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. الذرية الأصل، والذرية النسل.
لاحظ الآن هذا عن أبان بن عثمان وهذا في زمن الاحتجاج، الذرية الأصل والذرية النسل، فهي بهذا الاعتبار تطلق على المعنيين المتقابلين الذي يسمونه بالأضداد، كلمة تطلق على معنى وعلى ما يقابله تماما، مثل عسعس أقبل وأدبر، الحيض الطهر، عفوا القر الطهر والحيض وهكذا.
فقوله تعالى إنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين، أي أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة، وما أنتم بمعجزين أي ولا تعجزون الله، بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم ترابا رفاتا وعظاما هو قادر لا يعجزه شيء. وقوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي، كقوله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على مكانتكم ناحيتكم، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، أي أتكون لي أو لكم، وقد أنجز الله موعده لرسوله صلوات الله عليه، أي فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين، وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كما قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعا وكفرا وشركا وجعلوا لله جزءا من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ، أي مما خلق وبرأ من الحرث، أي من الزرع والثمار، والأنعام نصيبا، أي جزءا وقسما، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وقوله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله، فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن، وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير، ولم يردوه إلى ما جعلوه لله، وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله. فقال الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا الآية. وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة، وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معه. وقرأ الآية حتى بلغ: ساء ما يحكمون، أي ساء ما يقسمون، فإنهم أخطأوا أولا في القسم، لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيها، كقوله جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى. وقوله: تلك إذا قسمة ضيزى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد: شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة. وقال السدي:
هذا هو المتبادر، الله تعالى أعلم. شركاؤهم يعني الشياطين زينوا لهم هذا من جملة إضلال الشياطين للإنس، لبسوا عليهم وزينوا لهم قتل الأولاد. وبعضهم يقول بأن المراد بهؤلاء الشياطين هم السدنة والخدم الذين كانوا يخدمون الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فالشياطين هنا من الناس، يعني من السدنة. وبعضهم يقول المراد بالشياطين بأنهم الغواة من الإنس الذين يضلونهم ويزينون لهم الباطل، كما زين لهم عمرو بن لحي الخزاعي كثيرا من الأمور التي غير بها دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، المتبادر والله تعالى أعلم هو ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله. فهؤلاء الشركاء يعني الشياطين زينوا لهم قتل الأولاد، زينوه لفرط غيرتهم، فصار للشيطان نصيب فيها، فقتلوا البنات من أجل حفظ الشرف ودفع للعار، لأنهم يخشون أن تفتقر البنت ثم بعد ذلك تقارف ما لا يليق. وكذلك أيضا زينوا لهم قتل الأولاد مخافة الفقر، لأنهم ألقوا في قلوبهم أن رزقهم يقل وتصيبهم الحاجة إذا كثر الأولاد. وهذا كله من تزيين الشيطان، وإلا فإن الله عز وجل كما قال في الإسراء: نحن نرزقهم وإياكم. وقال في الأنعام: نحن نرزقكم وإياهم. قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم. وهذه القراءة فيها قراءة أخرى معروفة لابن عامر، هذه القراءة: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هي قراءة الجمهور. وابن عامر قرأه زين، وكذلك زين بضم الزاي على البناء للمجهول، زين لكثير من المشركين قتلوا، باعتبار أنه نائب فاعل، زين قتلوا زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بنصب الأولاد أولادهم قتل أولادهم، معنى المتبادر أن قتل مضاف والأولاد مضاف إليه مجرور، قتل أولادهم أو قتل أولادهم، لكنه في هذه القراءة لم يضفه إلى ما بعده، قتل مصدر ما أضيف إلى ما بعده، فصار هكذا قتل أولادهم إيش شركائهم شركائهم قتل أولادهم شركائهم، باعتبار الفصل بين المضاف، باعتبار أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه، وين يصير المضاف إليه؟ شركائهم وليس الأولاد، ففصل بينهما بهذه اللفظة أولادهم. وهذه القراءة استشكلها كثير من أهل العلم، وعلى كل حال القراءة سنة متبعة، فإذا ثبتت فلا يجوز أن ترد بقاعدة نحوية، وإنما تؤخذ القواعد النحوية من القراءات. فمثل هذا يجوز في لغة العرب وإن كان في الاستعمال قليلا، وإن كان في الاستعمال قليلا، الله تعالى أعلم.
وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهم، وإما وليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك. قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه.
عفوا يا شيخ، طبعا قتل البنات خشية العار، لكن هل كانوا فقط يقتصرون على قتل البنات؟ لا، قد يقتلون الأولاد، قد يقتلون، معنى المشهور هو قتل البنات، مع أنه يصح في كلام العرب، يصح لا إشكال أن يطلق لفظ عام ويراد به بعض أفراد العام، وهذا الذي يسمونه بالعام المراد به الخصوص، العام المراد به الخصوص. فقوله لو قلنا إنها البنات فقط، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، فيكون ذلك بما يصدق عليه، بالجزء الذي يصدق عليه أو يقع عليه هذا اللفظ، وهم الإناث فقط، يكون ذلك صحيحا في الاستعمال، يكون صحيحا في الاستعمال، لا إشكال فيه. والقراءة التي ذكرناها قبل قليل الآن، قتلوا أولادهم شركائهم، الآن عفوا شركائهم، تكون شركائهم راجعة إلى من؟ قتل أولادهم شركاءهم، تصير راجعة للأولاد، ما هو للشياطين اللي زينوا لهم، فأولادهم هم شركاؤهم، والذين زينوا لهم هذا لم يذكرهم، بن أهل المجهول زين، من الذي زين؟ تبينه القراءة الثانية، القراءتان إذا كان لكل واحدة معنى مغاير لمعنى القراءة الأخرى فهما بمنزلة الآيتين، والقراءات يبين بعضها بعضا، المتواترة تبين المتواترة، والأحادية تفسر المتواترة. فالآن: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل إيش أولادهم شركائهم، جيد، من الذي زين؟ يبينه الشيطان، يبينه القراءة الأخرى، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، فيكون المزين هو الشيطان على القراءة الثانية، وهذا واضح صريح فيه، الله أعلم.
قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، أي كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا، وله الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فذرهم وما يفترون، أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما.
وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر. الحجر هنا مصدر، يراد به الفاعل ولا المفعول؟ يراد به المفعول. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر، يعني إيش؟ يعني محجور، محجور، ويبين هذا الحجر ما ذكر بعده: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت، إلى آخره. فليس لهم فيها مطلق التصرف، منها ما يحجر على الأصنام في الحمل والركوب، لا يحمل عليه ولا يركب، ومنها ما حرموا أكله ودره ما أشبه ذلك، بحسب التفصيلات التي أملاها عليهم الشيطان. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر. قال ابن عباس: الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة، وتحريم ما حرموا، حرموه لأصنامهم، حرموا على أنفسهم وجعلوا ذلك للأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى.
وقال قتادة: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، وتغليظ وتشديد، ولم يكن من الله تعالى. وقال ابن زيد بن أسلم: حجر إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي: لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال السدي: أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا ولدوها ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود: قال لي أبو وائل: أتدري ما في قوله وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت: لا. قال: هي البحيرة، كانوا لا يحجون عليها. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا ولا إن عملوا شيئا، افتراء عليه أي على الله، وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم. سيجزيهم بما كانوا يفترون أي عليه ويسندون إليه.
أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، المتبادر أنهم لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها أو نحرها، وإنما يذكرون أسماء الأصنام والمعبودات من دون الله تبارك وتعالى. وهذا لا يمنع أن يدخل فيه ما ذكر من أنهم لا يذكرون اسم الله عليها في شأن من شؤونهم، باعتبار أن هذه الأنعام جعلوها لآلهتهم لأصنامهم. والله أعلم.
وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، الآية. قال: اللبن. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، فهو اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك. وكذا قال السدي. وقال الشعبي: البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال إكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
على كل حال، هذه الأشياء كما ذكرنا في أول الكلام على هذه القضايا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم، من أن مثل هذه الأشياء في تفصيلاتها لا يتوقف المعنى عليه، وإنما يعرف ذلك بمعرفة ما كانوا عليه في الجاهلية. والمنقولات التي ذكرت عنهم فيما كانوا يعملونه في الجاهلية مختلفة، ليست متفقة، ولذلك فإن الجزم بأن هذا هو الذي كانوا عليه، هذا هو المراد بدقة، هذا يصعب، يحتاج إلى معرفة هذه التفصيلات. ذكرنا كلام ابن جرير رحمه الله من قبل في هذا، وعلى كل حال كذلك ما قد يذكر هنا في بعض هذه التفصيلات. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، هذه الأنعام التي جعلوها لغير الله عز وجل، وهي الوصيلة والسائبة والبحيرة والحام. الحام على كل حال هو البعير الذي سبق تفسير المراد به، لكن الوصيلة والبحيرة والسائبة ما في بطونها، ما الذي في بطونها؟ المتبادر أن الذي في بطونها هو الأجنة، الأجنة، فهم يجعلون هذه الأجنة بمحرمة، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هل كانوا يفرقون بين المولود الذكر والمولود الأنثى؟ هذا لم يرد في الآية، وإنما ذكر في جملة ما ذكر من أخبارهم، فالله تعالى أعلم. وهل هذا ينفي، إذا قلنا بأنها الأجنة، هل هذا ينفي قول من قال بأنه اللبن مثلا، أو أن هذا من جملة ما يدخل فيه ويكون هذا من قبيل التفسير بالمثال؟ قد يكون كذلك، ولهذا فإن ابن جرير رحمه الله حملها على ما يصدق عليه أنه داخل في هذا الإطلاق من جملة ما في بطونها. فالذي في بطونها يقول الله عز وجل ما خص نوعا دون نوع وشيئا دون شيء، فيدخل فيه الأجنة، ويدخل فيه أيضا يدخل فيه اللبن.
وقال مجاهد في قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال هي السائبة والبحيرة. وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله
عفوا يا شيخ ومحرم على أزواجنا، هل يقصدون بهذا أن يحرم على الزوجة فقط ولا محرم على النساء؟ محرم على النساء، لأن هذه الزوجة هي بنت بالنسبة لأبيها، وهي أم بالنسبة لأولادها، وهي أخت بالنسبة لأخيها، وهكذا. فالمقصود أن الأزواج لا شك أنها في كلامهم، كما يقول ابن جرير وكما هو معروف في كلام العرب، المقصود به نساؤهم، لكن هذه الزوجات ليس المراد أنهم يحصرون ذلك على الزوجة فقط، فإذا كان عنده أم أو أخت أو بنت أو نحو ذلك فإنه يجوز لها أن تأكل، وإنما المقصود جملة النساء، الله أعلم.
وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول الله سيجزيهم وصفهم، أي قولهم الكذب في ذلك، يعني كقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع الآية.
نعم، سيجزيهم وصفهم، بعضهم يقول هذا على نزع الخافض، سيجزيهم بوصفهم، وبعضهم يقول فيه مقدر محذوف، سيجزيهم جزاء وصفهم، سيجزيهم وصفهم. على كل حال الوصف هذا هو الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى والقول عليه بلا علم، سيجزيهم بهذا العمل وبهذا الافتراء الذي افتروه عليه.
إنه حكيم، أي في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، عليم بأعمال عباده من خير وشر، من خير وشر، وسيجزيهم عليها أتم الجزاء. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم، كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 من سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهكذا رواه البخاري منفردا في كتاب مناقب قريش من صحيحه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة، وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالا، فقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معروشات مسموكات، وفي رواية: فالمعروشات ما عرش الناس، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات.
على هذه الرواية المعروشات ما عرشه الناس، يعني ما زرعوه، يكون المعنى هنا معروشات غير معروشات ما زرعه الناس وما لم يزرعوه، هذه غير المعروشات، ما لم يزرعوه مما يخرج في البراري ونحو ذلك من غير زرع الإنسان. هذا المعنى الأول. والمعنى الآخر وهو المتبادر والله تعالى أعلم، أن المعروشات هي ما يعرش ويجعل له ما يعتمد عليه كالأعناب، وغير المعروشات ما ليس كذلك، فما يخرج من هذه الأشجار على نوعين، كل واحد يحصل به الامتنان وتتجلى فيه عظمة الله عز وجل وبديع خلقه، منه ما يعرش ومنه ما لا يعرش. وبعض أهل العلم حمل المعروشات على ما ينفرش كالعنب، يعني سواء رفع أو لم يرفع، كالعنب والبطيخ وما أشبه ذلك من الأشجار التي تنفرش على الأرض. وغير المعروشات يعني التي تقوم على ساق مثل النخيل وسائر الأشجار التي تقوم على سوقها. وعلى كل حال المتبادر والله تعالى أعلم أن المعروشات هي ما يوضع له ما يقوم عليه مما يعرش، كما قال الله عز وجل في النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، فيعني يبنون بحيث يجعلون لها السقف وما تمتد فروعها عليه فتكون مرتفعة، والله تعالى أعلم.
وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معروشات ما عرش من الكرم، وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدي وقال ابن جريج: متشابها وغير متشابه، قال: متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم. وقال محمد بن كعب: كلوا من ثمره إذا أثمر، قال: من رطبه وعنبه. وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وروى عبد الرزاق عن مجاهد: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: عند الزرع يعطي القبضة، وعند الصرام يعطي القبضة، ويتركهم فيتبعون آثار الصرام.
نعم. نعم. أثر الصرام ما يعرف باللقاط، يأتون الفقراء ويلتقطون ما تساقط من الحب بعد الحصاد، وهذا كان معروف عندهم. وتعرفون في ترجمة الإمام أحمد أنه خرج يلتقط مع الناس ثم رجع وعجل في الرجوع، فلما سئل عن هذا أخبر أنه رأى منظرا كريهه، رأى الناس يحبون على أربع لأنه يتعبون، يقوم ويقعد كل ما وجد حبه، فمن أجل أن يتقارب، من أجل تقارب الحب ما يحتاج أن يقوم ويقعد، فصار الناس يحبون على أربع، فرأى الإمام أحمد هذا المنظر فكرهه ورجع. فالحصل أن الفقراء كانوا يحضرون بعد الحصاد علهم يعطون شيئا، يحضرون عند الحصاد ويحضرون بعده، يلتقطون ما تساقط من الحب. فقوله تبارك وتعالى هنا وآتوا حقه يوم حصاده، بعضهم يقول هذا حق لا تقدير فيه، لا تقدير فيه، والله عز وجل لم يذكر فيه حدا محدودا، فيعطي شيئا يوم الحصاد. هذا الذي يعطيه يوم الحصاد هل هو زكاة أو أن في المال حقا سوى الزكاة؟ هل هذه الآية محكمة أو أنها منسوخة؟ هل هذا مما نزل قبل تقرير الحكم؟ الآن سورة الأنعام مكية، هل هذه الآية مدنية باعتبار أن الزكاة فرضت في مكة في المدينة مثلا؟ ونقول إن هذا مما نزل قبل فرض الحكم، تتحدث عن شيء لم يفرض بعد فرض في المدينة، أو نقول بأن هذه الآية أصلا مدنية مستثناة من بقية السورة التي نزلت في مكة، أو نقول بأنها مكية حيث كان فرض الزكاة أولا بهذه الطريقة، بحيث يعطى من حضر من الفقراء يعطون شيئا من هذا الحصاد غير محدد ولا مقدر، ثم بعد ذلك فرضت وبينت الأنصباء في المدينة، باعتبار أن هذه الآية على هذا منسوخة، نسخت. نسخت بماذا؟ نسخت بآيات الزكاة وما جاء عن الشارع من تحديد الأنصباء، الأموال الزكوية، المقادير المخرجة وما أشبه ذلك. هذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو النسخ لا يثبت بالاحتمال. فعلى كل حال أصل الزكاة الذي الأقرب الله تعالى أعلم أن أصلها قد فرض في مكة، ثم فرضت الأنصباء وحددت وفصلت وبينت، وما يخرج منه الزكاة من الأموال كل ذلك بين في المدينة، كل هذا بين في المدينة. وقوله هنا وآتوا حقه يوم حصاده، بعض العلماء يقول هذا غير الزكاة، في المال حق غير الزكاة، ورد في هذا بعض الآثار. وبعضهم يقول لا، الجمهور يقول لا يجب في المال سوى الزكاة، لا يجب فيه سوى الزكاة، وهذا كان في أول الأمر. على كل حال، وابن جرير رحمه الله يقول بأن هذه ليس المراد بها الزكاة، ويحتج على ذلك بقوله تبارك وتعالى في هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده، يقول ومعلوم أن الزكاة لا تجب في يوم الحصاد، أن يؤتي الحق، أن يخرج الزكاة في يوم الحصاد، لأنه لا يزال الحب في سنبله، ثم بعد ذلك يحصل له عدة عمليات قديما، يداس إما بالأرجل أو يأتون بدابة كالحمار مثلا أو نحو ذلك وتدوس هذا السنبل، ثم بعد ذلك يذرى ليذهب العوالق والقشر وما أشبه ذلك مما خالطه وينقى، وهكذا، ثم بعد ذلك تخرج منه الزكاة. فيقول الله عز وجل هنا يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يعطي من حضره من الفقراء، فليست هذه هي الزكاة، لأن الزكاة ما تخرج إلا بعد ما سبق. فعلى كل حال تفاصيل الزكاة التي بينها الله عز وجل إنما كان ذلك في المدينة، فهذا أمر الله عز وجل به في مكة أنهم في يوم الحصاد يعطون شيئا من المال غير محدد، يعطون من حضرهم من الفقراء، والله تعالى أعلم.
وروى الثوري عن إبراهيم النخعي قال يعطى مثل الضغث، وروى ابن المبارك عن سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده قال كان هذا قبل الزكاة، للمساكين القبضة والضغط لعلف دابته. وقد ذم الله سبحانه الذي
القبضة يعطيهم من الحب مثلا، والضغط لعلف دابته، الضغط يعني الحشيش مثلا يعطيه لعلف دابته، ومثل سوق الذرة وما أشبه ذلك يعطيه لدابته، يعطيه شيئا من الحب ويعطيها أيضا لدابته شيئا من الحشيش أو نحو ذلك. وكل ما قبضت عليه بيدك يقال له أيضا ضغط، وخذ بيدك إيش ضغطا.
وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم أي كالليل المدلهم سوداء محترقة، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين أي قوة وجلد وهمة، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
على كل حال هذه الآية قد تكون محكمة بالاعتبار الذي سبق، كما قال الله عز وجل أيضا في المواريث وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فيعطون من حضر، وكذلك أيضا في يوم الحصاد يعطون الفقراء شيئا غير محدد. بعضهم يقول أيضا على أنها محكمة، بعضهم يقول هذا للندب وليس للوجوب، ليس للوجوب. والجمهور على أن هذه الآية منسوخة، هذا الذي قال به عامة أهل العلم، نسخت بعد ذلك بالزكاة التي فصلها الله عز وجل وبينها غاية البيان، وهذا الذي اختاره أيضا ابن جرير رحمه الله. فعلى كل حال هذه الآية تتحدث عن الزكاة، ولهذا فإن الأقرب والله تعالى أعلم أن الزكاة فرض أصلها بمكة ثم بعد ذلك التفاصيل كانت في المدينة.